الوجه الثاني
إثراء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس، فقد روى البخاري عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، إلى آخر الحديث. كتاب أبواب الجزية والموارثة، باب ما يحذر من الغدر، الصفحة 44 بعد 100. ثالثا، فتوح بلاد الشام في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، صد هجمات الروم. بلغ ملك الروم وفاة عمر رضي الله عنه وتولية عثمان رضي الله عنه، فطمع في استرداد ما فقده من أراض، فجمع عددا عظيما وجيشا قويا، حتى خاف أهل الشام وبعثوا إلى عثمان رضي الله عنه يستمدونه ويتعجلون المدد حتى لا يباغتهم العدو. فكتب عثمان رضي الله عنه إلى الجيش الذي في أذربيجان يستحثهم على إمداد أهل الشام، رغم أنهم لم يستريحوا بعد من عناء غزو أذربيجان، فنفر منهم 8000 انضموا لجيش بلاد الشام، وتوجهوا إلى أرض الروم بقيادة حبيب بن مسلمة رضي الله عنه، فشنوا غارات على بلاد الروم، فغنموا وسبوا شيئا كثيرا، وفتحوا حصونا عديدة، واسترد المسلمون هيبتهم، ولقنوا الروم درسا لن ينسوه. الصفحة 45 بعد 100. فتح قبرص سنة 28 للهجرة. طلب أمير دمشق معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأذن له في غزو البحر، فمنعه عمر رضي الله عنه من ذلك، وعاد معاوية رضي الله عنه يستأذن عثمان رضي الله عنه بعد وفاة عمر رضي الله عنه في غزو البحر، ولم يزل به حتى وافق. أعد معاوية رضي الله عنه المراكب اللازمة سنة 28 للهجرة، وخرج بجيش من المسلمين إلى قبرص فصالح أهلها. ظل أهل قبرص على صلحهم حتى ضغط عليهم الروم وأجبروهم على إمداد جيشهم بالسفن، فأخلوا بشروط الصلح مع المسلمين، فسار لهم المسلمون بجيشين، الأول من بلاد الشام والثاني من مصر، وقتلوا وأسروا وسبوا وغنموا غنائم كثيرة، واستسلم أهلها، فأقرهم معاوية رضي الله عنه على صلحهم الأول. إثراء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بغزو المسلمين البحر، وتحقق ذلك في فتح قبرص، حيث شاركت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها في الغزوة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثتني أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي نام القيلولة يوما في بيتها، فاستيقظ وهو يضحك، قالت: يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال: عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة. فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثة. قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فيقول: أنت من الأولين. فتزوج بها عبادة بن الصامت فخرج بها إلى الغزو، فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها. رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب ركوب البحر، ومسلم في كتاب الإمارة باب فضل الغزو في البحر. معركة ذات الصواري. سنة 34 للهجرة. جمع الروم سنة 34 للهجرة جيشا بحريا عظيما، عدد سفنه 500 سفينة. فجهز لهم معاوية رضي الله عنه جيشا بإمرة عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنه، فالتقى بالروم في عرض البحر، ودارت معركة عظيمة سميت ذات الصواري. لماذا سميت بذلك؟ هزم فيها الروم ودمر أسطولهم، وفر تاركين وراءهم عشرات الآلاف من القتلى. الصفحة 47 بعد 100. الفصل الخامس: فتوح مصر وشمال أفريقيا. خريطة معارك الفتح الإسلامي في مصر وشمال أفريقيا. أولا: فتح مصر سنة 20 للهجرة. أهمية الفتح: أشار عمرو بن العاص رضي الله عنه على الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأهمية فتح مصر للأسباب التالية: أولا، تأمين فتوحات المسلمين في بلاد الشام. ثانيا، تضييق الخناق على الإمبراطورية البيزنطية. ثالثا، جعل مصر قاعدة لنشر الإسلام في الشمال الإفريقي. فتح حصن بابليون: سار إليها المسلمون سنة 20 للهجرة، وعددهم 4000 مجاهد بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه، حتى وصلوا إلى بلبيس، فاشتبك مع جيش الروم بقيادة الأرطبون، فهزم الجيش وقتل قائده وفتح البلدة، ثم واصل زحفة. الصفحة 48 بعد 100. وأمده الخليفة 4000 مجاهد، فاستدرج جيش الروم وأباد كثيرا منهم، وهرب الناجون إلى حصن بابليون، فحاصره المسلمون عدة أشهر، ثم اقتحموه وفتحوه، فقبل رجال الحامية أن يجلوا عن البلد تاركين ما معهم من سلاح وعتاد وأموال. فتح الإسكندرية: زحف عمرو رضي الله عنه إلى الإسكندرية عاصمة مصر آنذاك، ففتح ما في طريقه من حصون وقلاع، ولما وصل إليها حاصرها 4 أشهر، ثم عقد المقوقس حاكم مصر مع المسلمين صلحا سنة 21 للهجرة. تم الاتفاق بموجبه على أن يخرج جيش الروم من الإسكندرية، وأن يدفع سكانها الجزية، وأن يتمتعوا بحريتهم الدينية. وبذلك تمكن عمرو بن العاص رضي الله عنه من فتح مصر، وتحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا. الهامش رقم 1، رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر. انتهى. تتبع خريطة معارك الفتح الإسلامي في مصر وشمال أفريقيا. ثانيا، شمال أفريقيا: فتح برقة وطرابلس. بعد أن تم فتح مصر، رأى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يؤمن ذلك الفتح من أي خطر يأتي من غربها أو جنوبها، فسار بالجيش إلى برقة، وصالحه أهلها على دفع الجزية، وتوجه ببقية الجيش إلى طرابلس، وتم إجبار جيش الروم على الفرار بسفنهم من طرابلس وكسب ما تركوه من غنائم. وأرسل فرقة من جيشه بقيادة عقبة بن نافع رحمه الله إلى فزان، فنجح في فتحها، وذلك سنة 21 للهجرة. تتبع خريطة معارك الفتح الإسلامي في مصر وشمال أفريقيا. فتح إفريقيا تونس. لما جاء عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، غزا والي مصر وليبيا الجديد عبد الله ابن أبي السرح رضي الله عنه إفريقيا تونس سنة 26 للهجرة، واستطاع أن ينزل هزيمة ساحقة بالبيزنطيين ويقتل ملكهم، وقبل سكانها دفع الجزية. الصفحة 49 بعد 100. فتح بلاد النوبة. أرسل عبد الله ابن أبي السرح رضي الله عنه في سنة 31 للهجرة حملة إلى بلاد النوبة جنوب مصر، وتوصل مع أهلها إلى عقد اتفاقية هدنة وأمان وتبادل تجاري. تتبع خريطة معارك الفتح الإسلامي في مصر وشمال أفريقيا. الصفحة 50 بعد 100. الفصل السادس. فتوح الجزيرة الفراتية وأرمينيا. أولا، فتح الجزيرة الفراتية سنة 18 للهجرة. توجهت الجيوش الإسلامية سنة 18 للهجرة إلى الجزيرة الفراتية، الهامش رقم 1، تشمل أجزاء من شمال شرقي سوريا وأجزاء من شمال غربي العراق الواقعة بين نهري دجلة والفرات، وكان يحكمها الروم. انتهى. بقيادة عياض بن غنم رضي الله عنه. ولم ينتهي العام الذي يليه إلا وقد تم إدخالها صلحا تحت حكم المسلمين في عهد أي من الخلفاء الراشدين. تتبع خريطة فتوح الجزيرة الفراتية وأرمينيا. خريطة فتوح الجزيرة الفراتية وأرمينيا. الصفحة 51 بعد 100. ثانيا، أرمينيا سنة 25 للهجرة. هي منطقة واسعة، الهامش رقم 1، تقع بين البحر الأسود وبلاد القوقاز شمالا وأرض الجزيرة جنوبا وأذربيجان جنوبا وشرقا وآسيا الصغرى غربا. انتهى. تمتد بين بلاد الروم وبلاد الفرس، وأدى موقعها الجغرافي الممتاز إلى نشوب نزاع بين الدولتين الكبيرتين، فانقسمت إلى جزئين، الأكبر تحت سيطرة الفرس والأصغر تحت سيطرة الروم. وعندما تأكد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه من أهمية أرمينيا وخطرها على المسلمين، أمر والي بلاد الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن يرسل جيشا لغزوها، فبعث إليها 6,000 مجاهد بقيادة حبيب بن مسلمة رضي الله عنه. فتوغل حبيب رضي الله عنه في أرمينيا وفتحها سنة 25 للهجرة. تتبع خريطة فتوح الجزيرة الفراتية وأرمينيا. الصفحة 52 بعد 100. السؤال الأول، اذكر بعض عوامل الفتح الإسلامي. السؤال الثاني، أكمل الفراغات التالية بكلمات مناسبة. ألف، من أهم المعارك التي حدثت بين المسلمين والفرس في السنة 13 معركة فراغ وفراغ. ب، في سنة فراغ للهجرة توجهت الجيوش الإسلامية إلى الجزيرة الفراتية بقيادة فراغ. السؤال الثالث، أمامك في العمود الأول ألف أسماء قادة جيوش فتح بلاد الشام في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي العمود الثاني ب أسماء بعض البلدان الشامية. اربط بين اسم القائد ووجهته في ذلك الفتح. العمود ألف، 1، أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. 2، شرحبيل ابن حسنة رضي الله عنه. 3 عمرو بن العاص رضي الله عنه. 4 يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما. العمود با: أولا الأردن، ثانيا دمشق، ثالثا حمص، رابعا فلسطين، خامسا لبنان. السؤال الرابع: أذكر سبب ما يأتي. ألف: تسمية معركة نهاوند بفتح الفتوح. ب: قيام معركة اليرموك. السؤال الخامس: استكمل بيانات الجدول التالي. المعركة، اسم القائد المسلم، سنة حدوثها. المعركة 1 نهاوند، اسم القائد المسلم فراغ، سنة حدوثها فراغ. 2 المعركة القادسية، اسم القائد المسلم فراغ، سنة حدوثها فراغ. 3 المعركة أجنادين، اسم القائد المسلم فراغ، سنة حدوثها فراغ. الصفحة 53 بعد 100. نشاط ختامي. أمامك سنوات الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين. اكتب أمام كل سنة الفتوحات التي وقعت فيها. الصفحة 54 بعد 100. الباب الخامس. الهامش رقم 1: غير مقرر على مدارس تحفيظ القرآن الكريم. انتهى. تنظيم الدولة في عهد الخلفاء الراشدين. الصفحة 55 بعد 100. تمهيد. درست سابقا أن العرب في جزيرتهم كانوا قبائل شتى متفرقة ومتنافرة، تكثر بينهم الفتن وتحتدم المعارك على أتفه الأسباب، ولم تكن بينهم رابطة أو وحدة، ولم يفكر أي منهم في جمع شملهم وتوحيد كلمتهم، ناهيك عن عدم وجود قانون أو دستور ينظم حياتهم اليومية أو علاقة بعضهم مع بعض. وبقي الحال على ذلك حتى ظهر الإسلام، حيث أكمل النبي صلى الله عليه وسلم تنظيم الدولة الإسلامية في الجزيرة العربية، مثل على ذلك. ثم سار خلفاؤه رضي الله عنهم من بعده على نهجه الذي وضح لهم أسسه. الصفحة 56 بعد 100. الفصل الأول: التنظيم السياسي والإداري. أولا: التنظيم السياسي هو طريقة الحكم التي يتبعها الحكام وحقوقهم وواجباتهم، ويرأس التنظيم السياسي الخليفة، ويعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من حمل لقب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خلفه في رئاسة الدولة الإسلامية ورعاية شؤون المسلمين الدينية والدنيوية والذود عن حياض الدين الإسلامي. وكان الخليفة كأي فرد من الأمة لا يحتجب عنهم، ويستعين بكبار الصحابة رضي الله عنهم، ولا يقطع أمرا إلا بعد مشاورتهم والاتفاق على ذلك معهم. وكان أمر الخليفة واجب الطاعة امتثالا لأمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سورة النساء الآية 59. ثانيا: التنظيم الإداري. القضاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقومان بالقضاء بين الناس بنفسيهما، مع من اشتهر بالقضاء والإفتاء من الصحابة رضي الله عنهم في عهديهما. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من عين القضاة في الولايات على أن يكون القاضي ورعا فقيها، ويحكم بالعدل. ما اسم الجهاز الحكومي الذي يشرف على القضاء في المملكة العربية السعودية؟ إنشاء دور الحسبة، وصاحبها هو المحتسب، ومهمته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتنظيم عملية البيع والشراء، وتأديب الخارجين عن الآداب العامة، والحض على الرفق بالحيوان، ومعاقبة الغشاشين في الموازين والمكاييل، ومراقبة. الصفحة 57 بعد 100. أداء الصلاة إلى غير ذلك من الأمور. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هو أول من أنشأ دار الحسبة. ما المسمى الذي يطلق على من يقوم بوظيفة المحتسب في وطننا في الوقت الحالي؟ الشرطة. وظيفتها الحفاظ على أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم، والمساعدة في استتباب الأمن وحفظ النظام. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من أدخل نظام العسس ليلا. ما المقصود بالعسس؟ ثم نظمت الشرطة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأطلق على من يقوم بها صاحب الشرطة. ولاية الأقاليم. عندما اتسعت مساحة الدولة الإسلامية وانتشرت فتوحاتها، عين على الولايات المختلفة ولاة وأمراء ينوبون عن الخليفة في حكمها، ويساعدهم موظفون في إدارة شؤون الولاية. ما الاسم الذي يطلق على من يقوم بمهام الوالي في العصر الحالي؟ وكان الولاة يختارون اختيارا جيدا حتى تتحقق المصلحة العامة المرجوة من توليتهم. ومع أن الولاة كانوا ثقات أكفاء، فقد كان الخلفاء يراقبونهم ويحاسبونهم، وتجلى ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نشاط. قم بإجراء مقارنة بين النظام السياسي والإداري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. على اليمين النظام السياسي والإداري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على اليسار النظام السياسي والإداري في عهد الخلفاء الراشدين. الصفحة 58 بعد 100. الفصل الثاني. التنظيم المالي والاقتصادي. أولا، موارد الدولة ومصروفاتها المالية. كانت موارد الدولة المالية تتكون من الجزية والخراج والغنائم والزكاة والعشور، وكانت هذه الموارد تتجمع في بيت مال المسلمين، ويقوم بالإشراف عليها وتدبير شؤونها الخليفة، فيصرفه في حاجة الدولة ومصالح المسلمين، مثل العطاء بين المسلمين ورواتب القضاة والولاة والموظفين الذين يقومون بأعمال الدواوين، إضافة لعمارة المساجد وبناء المدن وحفر السدود وإنشاء الجسور وغيرها. أذكر أشياء أخرى. مفاهيم. العشور مبلغ من المال مقداره 10% من قيمة البضاعة التي يجلبها التجار غير المسلمين إلى البلاد الإسلامية، وتدفع مرة واحدة سنوية. ثانيا، الدواوين. ألف، ديوان الخراج أو الجباية. ديوان الخراج هو الذي تسجل فيه المبالغ المحددة على الأراضي المفتوحة وما يرد من مبالغ إلى بيت المال، ولم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، لأن الأموال توزع على الناس أولا بأول. أما في عهد عمر رضي الله عنه فقد اتسعت الدولة وكثرت موارد بيت المال، فأوجد هذا الديوان لتنظيم النفقات والواردات على الدولة الإسلامية، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من اتخذ بيت مال للمسلمين. ب. ديوان الجند. كان المجاهدون زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه يأخذون 4 أخماس، الهامش رقم 1 تساوي بالكسر العشري 80%. انتهى. الغنائم. ما الغنائم؟ التي يحصلون عليها من الأعداء وتوزع بينهم، ولما كثرت الغنائم عن حاجة المجاهدين من أموال وأراض في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى أن تدخل الغنائم بيت المال، وأن يخصص للمجاهدين رواتب ثابتة تكفيهم وتكفي أسرهم، فأسس ديوان الجند لرصد أسمائهم وبقدار ما يصرف لكل واحد منهم.
بقية المادة في الشريط التالي.